قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في من خرج يريد الصلاة فسبق بها. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا عبد العزيز يعني بن محمد عن محمد يعني بن طحلاء عن محسن بن علي عن عوف بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. يقول فيه الإمام أبو داود: باب في من خرج يريد الصلاة فسبق بها. خرج من بيته عامدا وقاصدا الصلاة في المسجد، وعندما بلغ إلى باب المسجد وإذا بالجماعة قد انتهت، أله فضل الجماعة أم أنه لا فضل له للجماعة، لأنه ما أدرك الجماعة؟ المسألة فيها كلام عند بعض أهل العلم، منهم من قال: فضل الجماعة لا يدرك إلا إذا أدرك الركوع الركعة، ومنهم من قال: إذا أتى إلى باب المسجد ووجد الناس قد صلوا أدرك فضل الجماعة. إذن القول الفصل لمن، والعمل يكون على أي شيء؟ على قول من قال: إن من لم يدرك الركعة أو يدرك الركوع لا يدرك فضل الجماعة، أم أن القول لمن قال: ما دام أنه قد أتى إلى المسجد قاصدا الجماعة ولكن عندما بلغ إلى المسجد وإذا بالجماعة قد انتهت له فضل؟ القول لمن؟ لصاحب هذا القبر، لا قول لأحد مع رسول الله. العلماء يختلفون ويقع الاختلاف، وقد وقع الاختلاف على عهد رسول الله، الصحابة اختلفوا، التابعون يختلفون، تابع التابعين اختلفوا، الأئمة الأربعة رحمهم الله اختلفوا. ولكن اعلموا أيها الإخوان أن السلف الصالح، أن المؤمنين بالله، أن المتبعين لرسول الله حقا، لهم قاعدة: إذا جاء قول رسول الله لا قول لأحد مع قول رسول الله. بهذا قال الإمام مالك، وبه قال الإمام أبو حنيفة، والإمام الشافعي، والإمام أحمد، وكل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر يجب عليه أن يعتقد إن كان مؤمنا حقا أنه إذا وجد الخلاف عند أهل العلم ثم تبين قول النبي عليه الصلاة والسلام لا قول لأحد مع قول رسول الله، فإذا وجد قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلم وتبين وصح، بعد ذلك أنا أتردد وأتوقف، دل على أنني لست محبا لرسول الله، لأن فلانا قال ولأن فلانا قال. هذا أمر لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكون عليه، وإلا فليعلم أن في إيمانه دخل ودغل. الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه يقول: كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر. ولما أراد الخليفة أبو جعفر المنصور أن يأخذ كتاب الإمام مالك كتابه الموطأ يعلقه في الكعبة ويستنسخ من الموطأ للإمام مالك نسخ يبعثها إلى الأمصار، يبعثها إلى البلاد، ويحمل الناس جميعا على أن لا يعملوا إلا بموطأ الإمام مالك. عرض هذا الكلام على الإمام مالك فقال الإمام مالك وهو المؤمن الحق، قال لا، أنا ما جمعت إلا علم أصحاب النبي الذين هم بالمدينة، أصحاب النبي تفرقوا وذهبوا إلى الأمصار، منهم من ذهب إلى الشام، منهم من ذهب إلى العراق، منهم من ذهب إلى خراسان، منهم من ذهب إلى بلاد مصر وما إلى ذلك، ذهبوا ومعهم أقوال لرسول الله حملوها، فأنا ما جمعت إلا قول أصحاب النبي الذين كانوا بالمدينة. ولهذا أقول أيها الإخوان، لو قرأت موطأ الإمام مالك قراءة بصير، قراءة راغب في الخير، لوجدت أن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه إذا وجد الدليل قال به، وإذا لم يجد الدليل عن الله ولا عن رسول الله انتقل إلى أقوال الصحابة، إذا وجد أقوال الصحابة عمل بها، ما وجد أقوال الصحابة عاد إلى أقوال التابعين الذين هم أعلى منه درجة، ما وجد أقوال التابعين عند ذلك ينظر إلى العلماء المعاصرين الموجودين معه، ما وجد اجتهد، ما وجد قال هذا ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، قال مالك فيما أرى والله أعلم. بالله عليكم لو كان معه نص عن رسول الله أيقول الإمام مالك هذا أحب إلي أو يقول هذا ما أرى والله أعلم؟ لا، لكن عندما لم يبلغه النص الصريح عن الله أو عن رسول الله أو عن أصحاب رسول الله أو التابعين أو تابعيهم، عند ذلك يجتهد وينظر إلى أقوال علماء أهل البلد أهل المدينة، هذا ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. فمسألتنا هذه فيها خلاف، ولكن الذي يزيل الخلاف أن ننظر ماذا قال أهل العلم من الدليل في هذه المسألة. ولذا عقد الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه هذا الباب، فقال رحمه الله: باب في من خرج يريد الصلاة فسبق بها، أله فضل الجماعة؟ إن أدرك الصلاة كلها أو أدرك جزءا منها أو لم يدرك شيئا وجد الناس قد سلموا، ماذا يكون؟ الإمام أبو داود فقيه وقف على أقوال أهل العلم رحمه الله، ولذا عقد هذا الباب وأتى بالدليل. واسمعوا الدليل: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا عبد العزيز ابن محمد الدراوردي عن محمد ابن طحلاء عن محصن ابن علي ابن عوف الحارثي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا سند، كلام النبي لم يأتي بعد. أبو هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح، يعني ذهب وأقبل إلى المسجد، فوجد الناس قد صلوا، انتهت الصلاة. وهذا هو الموضوع، أتى عند باب المسجد وإذا بالصلاة قد انتهت، وانتهاء الصلاة إنما يكون بالتسليم، إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، انتهت. أو أنه أتى ولم يدرك ركعة وجد الناس جلوسا في التشهد الأخير، ما أدرك ركوع، ما أدرك ركعة، ماذا يكون؟ فوجد الناس قد صلوا انتهوا، أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها. في هذا كلام بعد هذا، أنا رد ما أعطانا الله ونرد ما أعطانا الله ونقول إن فلانا من أهل العلم قال كذا وفلانا من أهل العلم قال كذا، أقوال أهل العلم على أهل العلم على رؤوسنا وعيوننا، ولكن سيد العلماء نبينا محمد بن عبد الله، لا قول لأحد مع قول رسول الله. وهذا فضل الله جل وعلا من به وتفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أعطاه الله عز وجل مثل، ما قال شبه، ما قال نحو، لو قال شبه الشبيه لا يكون كالمشبه به، أو قال نحو بمعنى قريب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قبل عطاء الله لأمته قال مثل أجر من صلاها وحضرها، من أتى وصلى وأدرك الصلاة من أولها إلى أن انتهى الإمام له فضل. هذا الذي تخلف وخرج من بيته قاصدا الجماعة، ولكن الله تعالى أراد أن لا يجد الجماعة، أعطاه الله تعالى، أعطاه الله عز وجل مثل أجر من حضرها وصلاها. فمن شاء فليقبل عطاء الله، ومن لم يشأ فالله غني عنه. إذن الحديث يدل على أن من فاتته الجماعة وأتى إلى المسجد ووجد الإمام قد صلى أعطاه الله تعالى مثل أجر من صلى، شاء من شاء وأبى من أبى، هذا فضل الله. ما انتهى الحديث، الرسول سيد البلغاء يقول لا ينقص ذلك من أجرهم، لا ينقص ذلك من أجرهم، يعني أن أجور الذين صلوا تمام، إعطاء الله عز وجل لهذا الذي أتى ووجدهم قد صلوا لا يكون مأخوذا من أجر السابقين، بل ذلك عطاء من الله وفضل من الله، والله يؤتي فضله من يشاء، لا إله إلا هو. وهذا لا يعارض قصة الرجلين اللذين أتيا إلى مسجد الخيف والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وعندما وجد رسول الله متلبسا بالصلاة توقف ولم يصلي معه، صليا في رحالهما ظنا منهما أنهما لا يدركان النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما أتيا إلى مسجد الخيف وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام متلبس بالصلاة، اجتهد أن أدخل، فإذا دخلنا وصلينا مع رسول الله صلينا مرتين، أم ماذا نفعل؟ فتوقف ولم يصلي. ولما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته والتفت إلى الناس، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا انتهى من الصلاة يستقبل الناس بوجهه، وإذا بالرجلين قائمين فدعا بهما وقال لهما ما منعكما أن تصلي معنا؟ لما لم تصلي معنا؟ أنا رأيتكما واقفين، ألستما برجلين مسلمين؟ إنكار النبي عليه الصلاة والسلام عليهما لأنهما لم يدخلا في الصلاة، هما قد صليا قبل وظنا أنهما لا يسوغ لهما الدخول مع الإمام، لو دخل مع الإمام أدرك الجماعة، لو لم يدخلا مع الإمام أتيا والإمام قد انصرف وصلى أدرك الفضل بعطاء الله جل وعلا، ولكنهما توقفا ينتظران تسليم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتى إليه وقال لهما ما سمعتم، ما منعكما أن تصليا معنا، ألستما برجلين مسلمين؟ قال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا، يعني ظننا أننا لا ندركك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما إلى المسجد ووجدتما الإمام لم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. الفضل حاصل والثواب أيضا يكون نافلة، كأنكما صليتما نافلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي للعبد قبل كل شيء أن يهرع ويبادر ليصلي مع الجماعة. تخلف لعذر، أتى إلى المسجد وإذا بالإمام في صلاته دخل وأدرك فضل الجماعة كاملا، عطاء من الله، وما كان عطاء ربك محظورا. إذن من قال من أهل العلم بأنها لا تدرك إلا بإدراك الركوع أو بإدراك الركعة على العين والرأس، ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. نهر الله هذا النبي الذي يجب أن يعود الكل إليه، ولا أعلم ولم أقف وفوق كل ذي علم عليم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن إن الصلاة إن فضل الجماعة لا يدرك إلا بإدراك الركعة أو إدراك الركوع عن رسول الله. أنا ما أعلم هذا، ومن يعلم هذا فليعلمنا وفوق كل ذي علم عليم. الذي نعلمه هذا الحديث الذي سمعت، من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله جل وعلا مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. الخلاف نعلمه والخلاف نعرفه بحمد الله تبارك وتعالى، ولكننا نلتمس الدليل على ما قال من قال بأن الجماعة فضلها لا يدرك إلا بإدراك الركوع أو الركعة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا الأكرم.